بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من اللي ما حل علشان أبدأ بهدله الأول قبل ما أبدأ؟ مين اللي ما حل؟ ها؟ ما يختفيش علي، أنا هجيبه هيطلعه وفاكر يعني أنا الألف أطلع. فمن الأول كده لأن البهدلة هتكون مضاعفة اللي مش هيعترف. ها؟ واحد اثنين الله، ايش الشغلانة دي؟ ده انتوا عاوزين بتاع ده اجيب لكم ايش؟ ليش كده؟ سأتركوا للحصة القادمة، لو ما تحلش هبهدلكم بجد. الحصة القادمة ان شاء الله ما اشوفش واحد يرفع ايده ويقول ان ما حل، وده اخر تنبيه. ما تعرفوش انا لما اغضب اطلع لكم الوجه الاخر، هتشوفوه هتفاجأ. ايه انا اجلل في السنة مرة وظهر معاك واجلل عليك. لا تفتكروا ان انا بضحك معاك لا، ده انت لو شفت الوجه الثاني هترتعب، مش هتعرف تنام الليلة، هطلع لك في منامك. صدق انت ما تعرفنيش. الحصة القادمة اللي يريد يعرفه يجي بدون حل الواجب، خلاص. الحصة القادمة اللي يريد يعرف الوجه الاخر يأتي بدون حل الواجب، وانا هعرفوه وهيشوفه، تمام؟ ان ما خليته يطفش من المركز خالص ما يكونش انا. ها؟ طيب قاعد ادرشكم شوية رضاعة. درجناكم حصة واحدة، اكتر من كده خفت على طول، تمام؟ فالحصة القادمة ان شاء الله كله حل واجب، تمام؟ خلاص انا سأجلها حتى ايه، حتى تحلوها. تعال نتكلم على الايه، على مسألة القلب المكاني، تمام. تقدمت فكرة عن القلب المكاني يا شباب، ليس اول الكلام عليه. القلب المكاني كما قلنا عبارة عن انه زي ما انتم طلبة، انا الان اجي اقول يا فلان، يا ابراهيم، يا محمد، تعال انت مكان، تعال مكان ده، وفلان يأتي مكانك، تمام. فده يسمى ان وقع في الكلمة يسمى قلبا مكانيا، وكما قلنا به موجود على لسان العرب. لما؟ لان بعض القبائل تستسهل وجود حرف قبل حرف معين، وبعضهم يستصعبه فيقدمه. زي الطفل يا شباب، يعني الطفل لما يبدأ يتكلم يقلب بعض الكلمات، يقلب بعض الكلمات، وبعض اللغة العامية كده، تمام. فتجد ليش يصعب عليه في بعض الحروف لما تأتي بترتيب معين يكون فيها صعوبة وتحتاج إلى نمو في القدرة اللغوية، فيأتي الطفل يقلبها من نفسه. زي ايش يا شباب؟ يعني في كلمات كتير الواحد يعني ما يمر الأطفال هكذا يسمع ويستغرب، يعني تأمله. أنا أتأمل لما أسمع الطفل يتكلم بكلمة أتأمل فيها، يعني أقول شوف عمل فيها ايش في ذهني كده، تمام. أقول عمل فيها قلب، عمل فيها مش عارف ايه. بعض الأحيان يغير حرف بحرف ويكون قريب المخرج في الغالب، تمام. حرف الراء مشهور انه صعب على الايه، على الطفل، تجده ساعات يستمر معاه فترة حتى يأتي به، تمام. فالقلب اسمعه كتير من الاطفال، بس لما اجي الان يعني اريد استحضره انساه، لكن والله عشرات الكلمات يقع من الاطفال ان ايه، يقع فيها قلب مكاني فتتعجب، فقل سبحان الله. كأن قبائل العرب يا شباب هي تشبه ايضا كأنه الناس في ناحية السن، يعني في بعض القبائل كأن نموها اللغوي متقدم، وبعض القبائل نموها اللغوي متأخر، فلا تستطيع ان تنطق الكلمة التي نطقتها القبيلة الفلانية. ومن هنا بيقال يا شباب ان من اسباب ما يسمى بالاحرف السبعة في القرآن، يقال انها تسهيلا على بعض العرب في لغاتهم، ان بعض الاحيان يعني الشارع سمح لهم بايه، ببعض اللهجات او بعض ما يتغير على ألسنة القبائل نتيجة التسهيل. ويدل على ذلك بعض الروايات اللي وردت لما يعني انزل القرآن على النبي، فقال وجاء جبريل فقال يعني انه من امتي الشيخ والهم والكبير والصغير، فكأنه ايه، فكأنه اقرأ على ايه، على سبعة احرف. ومعروف حديث السبعة احرف ده حديث متواتر، وفي كلام طويل في تفسير الايه الاحرف السبعة، مش هنطيل فيه، حتى اللي فيه مؤلفات ايه كاملة ورسائل اتعملت في معنى الاحرف السبعة، لكن انا اتيت بالشاهد بس يعني مش هدخل فيه، لكن اتيت بالشاهد بس انه ايه، انه تختلف القبائل ويختلف الاشخاص في قدراتها اللغويه. تمام، بعضها يكون كامل النمو وبعضها يكون عنده نقص. دليل على كده ان قبائل اهل الحجاز وقريش كانت من اعلى الناس لغه، من اجل ذلك يعني من اجل ذلك نزل القران على ايه، على لغه القرشيين. من اجل ذلك تجد الايه القران يعني جاء على اللغه القرشيه اللي هي انقى اللغات واصفاها، وكان الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض العلماء يعني اعد قريشا في لغتها لاستقبال القران، ويقال ان مكانها حول الكعبه ده هيئها لذلك، فكانت تنتقي من اللغات، يعني ياتي لان الناس كلها تاتي لقريش، وقريش لا تذهب الى الناس، كل الناس زي ما كلنا بتروح مكه. تمام، فمكة المقدسة كان لها مكانة كبيرة حتى في الجاهلية قبل ايه، قبل الاسلام. تمام، وازدادت مكانتها بعد الاسلام. فكان قبل الاسلام تعقد الندوات زي الاسواق والسوق ذي المجاز وغيرها من الاسواق في مكة عند في موسم الحج، ويتبارى الشعراء ويخطب الخطباء ويتكلم المتكلمون، فكان القرشيون ينتقون من تلك اللغات افضلها واحسنها وينتهجونه ويصبح ايه لغتهم، فصارت لغة قريش اعلى اللغات، فصارت لغة قريش اعلى اللغات بسبب هذا الانتقال، وكان الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد ان ايه عليا الحجاز من احسن الايه من احسن اللغات، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي حجازي قرشي مكي، لغته اعلى اللغات لانه اهل ليكون افصح الناس جميعا وليتلقى ولينزل القرآن على قلبه، فعلشان يفهموا الفهم الكامل، فكان لغة النبي أعلى إيه؟ أعلى لغة، ويتبع قومه من الصحابة ممن أسلم أو حتى ممن لم يسلم كانت لغتهم إيه؟ فصيحة صحيحة، حتى أبو لهب وغيره وأبو جهل كانت لغتهم بلا شك أنها إيه؟ فصيحة كلغة قومهم وإن كانوا كفارا. نعم،
لكن شغلة هذا صغير الآن اللي يسطع العربي
كطل
أو شيء، كيف
يقال
العربية؟
كيف إيش؟
يقول لغة عربية
ولا هذا؟ لا لا، ما نجعله يعني التغيير أو التحريف، ما قلنا أن احنا نجعله لغة، لكن نحن يعني بنحاول إيه في اللغة العامية أو اللهجة نحاول بس نقارن، وإلا
على التغيير اللي كان يحصل
عند العرب يعني مثلا الحرف لا، لأنه يعني في النهاية هو ليس يعني حتى مع استبدال الحرف هو ليس نازلا إلى درجة خروجه عن الفصاحة في الغالب،
يعني
من من قال كان الناس على العبرية؟
أنا مذكور
تقرير
كتب
المحاورة
النظرة بين
شخص.
يعني
شخص. يا كلام ما يصحش، كان الناس على العبرية حتى إيش؟
يعني زي مرة عربية على يعرض المقطع.
ماشي ماشي، ولا عبرية ما من قال له.
يعني العربية.
ما لا أستطيع أقول لك الأصل العربية ولا الإنجليزية، لكن يعني الأصل الله أعلم به، يعني إيش اللغات القديمة ده مسألة في علم الله، يعني ادعاء وكتب وفي كتب التاريخ وكتب اللغة أشياء لا أسانيد لها، لكن نعرف أن العربية قديمة وهي لغة أهل الجزيرة. تمام، وورد في الحديث بقى أن إسماعيل أول من تكلم العربية، بس المقصود به من العرب المستعربة، وإلا هو تعلم من جرهم، فالعربية كانت موجودة لكن يقع فيها تطور. لا لا، ليست توقيفية، ولو قلنا حتى انها توقيفية هي تطورت، يعني لو وقفهم الله لو كانت توقيفية بمعنى ان اوقف العرب على كلمات معينة او لهجة معينة، فان هذه اللغة لا يشك انها تطورت وتوسعت حتى امام اعيننا في الاسلام، يعني ده مسجل، يعني هل هذه اللغة التي بين ايدينا هي نفس اللغة التي كانت عند نزول القرآن ام انها وقع فيها توسعات؟ اللغة العربية زي اللغات زي الإنسان يا شباب، اللغات كالإنسان، يعني تكون إيه في دور الطفولة وبعدين تكبر في دور الشباب والنضوج وبعدين تهرم. تمام، فاللغة العربية الآن في شبابها في ريعان شبابها، فهي تطورت كتير خاصة بعد نزول القرآن وتوسع العرب ودخول الأمة في الإسلام، حصل من التعريب والترجمة يعني أنه دخل آلاف الإيه آلاف المفردات وآلاف الكلمات، فتطورت بلا شك. هي صحيح ان اصلها لغة العرب الاوائل اللي كانت عند امرئ القيس وزهير بن ابي سلمة وعنتر بن شداد وعبيد بن الابرص وغيرهم من هؤلاء الشعراء اصحاب المعلقات وغيرها والنابغة وغيره، لكن توسعت ما تغيرتش، توسعت كبرت، كبرت يعني شبت ونضجت. ليش؟ مع تعاملها مع الأمم الأخرى. العرب كانوا في الجزيرة وحدهم، بعد كده لما حصلت فتوحات أصبحت الأمة الإسلامية كما ترون أصبحت يعني ما بين الخافقين من المشرق من المغرب من الصين إلى المحيط الأطلسي، تمام. فطبعا هذه الشعوب والضخامة اللي إيه أصبح عليها الناس طورت اللغة ودخل إليها مفردات جديدة والحضارة أيضا أشياء جديدة. الآن لما أنت تقول لامرئ القيس غسالة أو ثلاجة أو تلفاز أو مسجلة، ما أعرفش هذا الكلام، لكن يفهم مادة سجلة، ممكن يفهم ثلج، كلمة ثلج، كلمة برد، لكن أصبح في آلات استخدمت من تلك الإيه، فده تطور، تمام. لكن أصل المادة موجودة، بل دخلت كلمات جديدة عن طريق الإيه، زي كلمة تلفاز عربوها في كلمة تلفاز ما كانتش موجودة. الهاتف، الهاتف كان زمان هو ما من تسمع صوته ولا ترى شخصه، يعني كان يسمع بعضهم يحكى في الكتب انه سمع الجن تتغنى بالابيات الفلانيه وهو لا يراهم، سمع صوتا مش عارف ايه، ده يسموه الهاتف. علشان كده ابن ابي الدنيا المتوفى في عام 281 له كتاب اسمه الهواتف، ما تفتكرش انه هو في الهواتف يعني في التليفونات، يعني مقصود ايه، اشعار واشياء سمعت من اشخاص او مخلوقات يسمع صوتها ولا ترى صورتها، فده يسمى الهاتف. فمطبوع كتاب ابن ابي الدنيا حققه اسمه مجد السيد، هذا اسمه الهواتف، تمام. فما نجيش انت تقول تعالى بيتكلم على التليفونات وكلام زي كده، ما بيقول اداب الهاتف يعني اداب الهواتف ولا ايش احكام الهواتف، لا، انما فتطورت بلا شك، تمام. لكن المادة واحدة يعني، يعني هتف لانهم سموه الهاتف لانك انت تسمع الشخص لا ترى صورته، صح. فشبهوه بالايه، شبهوه بالهاتف قالوا، وبعضهم قال نسميه المسره من السر لانه كانه يشوشك، كانه يكلمك في اذنك، صح. فبعضهم انتبهوا الى كلمه السر انه ايه، انه يشبه الايه، يشبه السر، كانه انسان يكلمك في ايه، في اذنك، فسماه المسره. لكن كلمه الهاتف هي اللي انتشرت، يعني في بدايته كان بعضهم عربه بالمسره وبعضهم عربه بالايه، بالهاتف، لكن انتشرت كلمه الهاتف. كذلك التلفزيون، فبعضهم سمى الرائي، الرائي، وبعضهم سمى المرئي، وبعضهم قال التلفاز على تفعال على اساس الوزن، ده موجود واخد من الماده نفسها، ده يسمى تعريبا، والظاهر ان كلمه التلفاز هي اللي انتشرت، تمام. ففي كلمات كثير ايه كان كما قلت اصولها عربية، لكن تغيرت معانيها واتسعت او ضيقت، او ده يسمونه تطور الدلالة ويسمونه نمو اللغة. فاللغة نمت وتوسعت وكبرت واصبحت يعني الان اضخم مما كانت ايه، مما كانت من قبل. ولذلك ينبغي ان ينتبه الانسان الى برضو انه ايه، لا يحمل ما جاء في الكتاب والسنة يعني معاني لم تكن عندما نزل الكتاب والسنة، يعني ما يجيش يفسر الكتاب والسنة بمعاني مصطلحية جديدة، لأنه ما خاطبهم بأشياء ما حصلت، أو ما خاطبهم بأشياء أو لغة ستتطور فيما بعد، خاطبهم باللغة التي يفهمونها. مثل ما بعضهم يعني مثلا يأتي لبعض العبارات زي مثلا إيش، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الكلام ده يشير إلى ابن القيم في إعلام الموقعين عدة مرات، يقول ان الاصطلاح الاصولي بعد ذلك خاص كلمة الكراهة بما الكراهة المعروفة الاصولية هي ما طلب الشارع فعله على غير حق وجه الحكم واللزوم، تمام. فما تجيش تفسر القرآن على تلك الاصطلاحات اللي هي كانت جاءت بعد، وإلا فالكراهة كانت تشمل حتى المحرم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هي الثلاثة دي يصح أن تقول ان الكفر مكروه على المصطلح الاصولي والفسوق مكروه، والذي من كبائر الذنوب والايه والاشياء، فبالتالي فالكراهه هنا باللفظ اللغوي، فكل ما منع سواء كان محرم فهو مكروه لله. ولذلك في عبارات يا شباب اخطا فيها، اخطاوا حتى في تفسير كلام العلماء فيها. يقول ابن القيم انه عند الشافعيه، انه الشافعي يقول ايه، ان يكره للرجل ان يتزوج بابنته من ماء الزنا، فبعض الناس فهموا انه يبيح، لان الكراهه لا تنافي الاباحه، فبعض الناس فهموا ان الشافعي يبيح انتوا فهمتوا المسألة؟ يعني اذا عياذا بالله تعالى رجل وقع في الزنا، تمام، فالعلماء الزنا ماؤه غير محترم، يعني ما لهش قيمة، يعني لا تنسب اليه تلك البنت او الايه، يعني ما تقالش انها ايه بنته ما دامت لم تولد على فراش شرعي، تمام. فماء الزنا مهدر، الولد للفراش وللايه وللعاهر الحجر، تمام. فالشافعي قال يكره للرجل. سألوه قال واحد يعني انجب بنت، تمام، وبعدين مرت الايام وكبرت الايه كبرت البنت هذه، لكن انجبها من الزنا، زنى بامرأة وايه وانجبت بنتا، فجاء مرت الايام وكبرت واراد ان هل يصح له ان يتزوج بتلك البنت، فقال ان ايه يكره يكره للرجل التزوج بابنته من ماء الزنا، تمام. فبعض العلماء حملوه على الاصطلاح المتأخر، بينما كان الاصطلاح الاولين ان الكراهة قد يدخل فيها الحرمة، كما في قول الاسلوب القرآني كده وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، صح. فالشافعي قال يكره، وابن القيم يقول ومراد التحريم والمنع وليس مراد الجواز، فجاء بعض الشافعية وقال ان الشافعي يجيز تزوج الايه تزوج الرجل بابنته من ماء الزنا. ده بسبب ايش؟ خطأ الايه فهم الاصطلاحات، انه فسر ايه فسر كلام المتقدمين بمصطلحات جدت فيما بعد لما انشئ علم الاصول واتت ايه واتت المصطلحات تعريف الحرام وتعريف الواجب. وحتى شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب، لما جاء قال النبي ايه غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فيجي بعض الشباب وبعض الناس يعني يقول لك يا اخي بيقول واجب واجب، انتوا بتفهموا ازاي واجب اهو؟ ايوه بيقول واجب بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاحي، ومكتوب انه بيقول لك واجب بالمعنى الاصطلاحي اهو، كيف انت تقول بعد كده من المستحب لان الجميع على استحبابه، تمام. قلنا بيقول واجب بالمعنى اللغوي، والواجب بمعنى الشيء الثابت المؤكد، فيحتمل ان يكون واجبا بالمعنى الاصطلاحي ويحتمل ان يكون سنه مؤكده بالمعنى الاصطلاحي، فهمتوا ازاي؟ فبالتالي ينبغي ان يتنبه الانسان انه ايه ما يرتبش ويدخل عليه المصطلحات الجديده ويفسر بها ما تقدم من كلام. وده نفس الشيء وعرض ابن القيم في اعلام الموقعين كلاما جيدا واتى بنصوص كثيره عن العلماء في تلك المساله، يعني يسال الامام احمد عن السجود او للصنم او السجود للكنيسه او شيء من هذا القبيل، فيقول يكره. معلش ازاي؟ معقول انه يقول ان ايه يكره السجود للصنم او يكره السجود للقبر او شيء من هذا القبيل؟ الكراهه هنا تعني الحرمه بلا شك، هؤلاء الائمه لا يمكن ان ايه، لان الكراهه كما تعلمون الكراهه الاصطلاحيه لا تنافي الجواز، فمعنى ذلك انه ايه انه يجيزه حاشاه رحمه الله تعالى. فدي نقطه مهمه ويسميها الان العلماء في 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 علم اللغه المعاصر يسموها تطور الدلاله. تطور الدلاله يعني ايه؟ بتتغير دلاله الكلمات، تمام. مثل ايش يا شباب؟ مثل كلمه دابه. كلمه دابه في القران والسنه وفي اللغه تعني كل ما دب على وجه الارض، تمام، فتشمل الانسان والحيوان، صح. تغيرت الدلاله في ألسن الناس واصبحت دابه بمعنى الحيوان، وفي كتب الفقه صح الدواب والدابه وكذا، واذا دخلت دابه الى زرعه فاكلت منه فحكمها كذا، في كتب الفقه كده. وكلمه دابه هنا في كلام الفقهاء ليس داخلا فيها الانسان، صح. اما يجي واحد في بعض الأحيان يشتم واحد يقول انت دابه، شتيمه ولا ليست شتيمه؟ ايه، لانه مع انه لو حاجه باللغه هيقول له تعالى نرجع الى المعجم، الدابه كل ما دب على الارض، والله قال وما من دابه الا على الله ايه رزقها، يعني انت تشتي تخرج نفسك ان الله لا يرزقك، ان رزقك مش على الله. فدي تشمل جميع المخلوقات، صح، من الانس والجن والحيوانات كلها بنص القران اهو. لكن الان بحسب الان الدلاله الموجوده بين الناس انها شتيمه، صح، والعبره في التعامل باللهجه ولو كانت عاميه. لما يحلف واحد يقول يعني لو رايت، يقول لامراتي ان رايت دابه فانت طالق، فرات انسانا تطلق ام لا تطلق؟ لا تطلق، صح. كذلك مساله اللحم، اللحم يشمل السمك ولحم الحيوانات، صح، لحما طريا على السمك، تمام. لكن اصطلاح الناس قال فلان هيشتري لحم، يعني ايش؟ اما السمك هيقول بشتري سمك او صيد، صح. فلو قال لزوجته إن أكلت لحما فأنت طالق، إن أكلت سمكا يقع عليها الطلاق أم لا يقع؟ لا يقع، صح؟ لا يقع، لأن اصطلاح الناس إن السمك ليس داخلا في الإيه؟ في اللحم، وإن كان في القرآن سمى لحما إيه؟ لحما طريا، صح؟ فده اسمه تطور الدلالة، تمام؟ ولذلك يا شباب تفسير القرآن غير تفسير كلام الناس. عندما تأتي في التعاون مع القرآن والسنة فالواجب أن تفسر القرآن والسنة بالقرآن والسنة أولا، ثم باللغة، ثم بالعرف اللي كان موجود في تلك الأيام. مش تبدأ بعرف الناس هذه الأيام وتفسر، ده الخايب اللي هو يقول لك يعني ما لا يدرس ويجي يفسر إيه؟ يفسر هكذا ويقع في شطحات وغلطات كبيرة جدا. فأول شيء تفسر بالإيه؟ تفسر بالقرآن مثلا على سبيل، لأن الآن شوف يا شباب ممكن اللفظة واحدة وتجد لها عدة اصطلاحات بحسب المقامات اللغوية، يعني تجد لها معنى في الشرع ومعنى في اللغة ومعنى في العرف، تمام؟ تبدأ بإيش؟ تبدأ بالمعنى اللي في الشرع، فإن تأبى فترجع إلى المعنى اللغوي، فإن تأبى ترجع إلى العرف. مثاله لما يقول إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، صحيح؟ طيب هل هنا المقصود وأقيموا الصلاة يعني ادعوا؟ المراد بها الصلاة الشرعية، صح؟ ده مصطلح إيش؟ شرعي. أما الصلاة اللي كان يعرفها امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمة وهؤلاء الجاهليون هي الدعاء، أقول لك الصلاة دعاء، لكن جاء الشارع وفي مصطلحات اسمها المصطلحات الإسلامية أو الشرعية فجعل، وهي أخص في الغالب لأن الصلاة تحتوي على الدعاء، فدعي اللي هي الصلاة بمعنى الفريضة التي إيه تبدأ بالتكبير وتنتهي بالإيه بالتسليم وتحتوي على الإيه على القيام والركوع والسجود، صح؟ طيب إن جينا نفسرها بالمعنى الاصطلاح الشرعي فامتنعت، يعني لا يصلح السياق، ننتقل إلى إيش؟ إلى المعنى اللغوي، تمام؟ عندما قال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، أو في قوله فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، تمام؟ فلما تيجي ترجع هنا لا تصلي وما ما ما صلى لكن دعا، تمام؟ فكأن هنا المعنى، أو في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل تستطيع تفسر الصلاة هنا بركوع السجود؟ امتنع هنا، صح؟ يبقى ما يصلحش تفسر بالمعنى الشرعي، تنتقل إلى المعنى الايه؟ اللغوي. فننتقل إلى معنى الدعاء، تمام؟ أو معاني أخرى من المعاني اللغوية. طيب إن لم نجد المعنى الشرعي الاصطلاحي ولا المعنى اللغوي يصبح المعنى العرفي، وده لجأ إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى السفر، في السفر اللي هو محل الايه؟ محل الرخص، تمام؟ جه ابن تيمية مع رسالة جميلة جدا بيقول إيش؟ وإن كنت أنا على رأي الجمهور لكن عجبني التأصيل نفسه. رأي الجمهور إن السفر بيشتبه فيه المسافة والأشياء دي، تمام؟ لكن ابن تيمية بيجعله بالعرف. فابن تيمية جي قال لك إيش ابن تيمية؟ ما أنا أقول لك الآن هوضح لكم بس. ابن تيمية جاء يقول إيش؟ جاء يقول تعالى أول شيء السفر، علق الشارع الإيه؟ أحكام بالسفر، صح؟ من القطر والأشياء دي. طيب قال عاوزين نعرف السفر، دورنا في الشرع ما فيش تحديد للسفر، صح؟ هل في الشارع بين لنا سفر شرعي او مصطلح اسمه السفر؟ ما بين، تمام؟ طيب رجعنا الى اللغة، رجعنا الى المعاجم، ايش تعريف السفر؟ ما انجدونه، ما قلناش سفر انتقال من مكان الى مكان، هل يشترط مسافة معينة؟ هل يشترط كذا؟ ما انجدونه. قال اذا يرجع الى العرف، لانه قال ما وجدنا في المصطلح الشرعي تعريفا للسفر، ما وجدنا في المصطلح اللغوي تعريفا للسفر، فما أمامنا إلا العرف. فعنده إن كل ما أطلق عليه سفر يسمى سفرا ويأخذ أحكام السفر، وما لا يطلق عليه سفر لا يأخذ أحكام السفر مهما كانت المسافة قريبة أو بعيدة، تمام؟ فأنت الآن لما تيجي تروح حجية ما تقولش أنا مسافر حجية، صح؟ لكن لما تروح معبر بتقول أنا مسافر معبر، صح؟ فهو يعتبر إن معبر سفر. قديما شوف قديما كان يخرج من صنعاء القديمة ويقول أنا هسافر حزيل، قديما أيام الحمار، تمام؟ إيه يشد الحمار الصباح، إيه يخرج من كان صنعاء هي كلها صنعاء القديمة دي، تمام. فما يروح عطر ولا يروح حزيل ولا يروح مش عارف ايه ولا يروح جدر ده سفر يمكن يقضيله النهار كله ايه وهو على الحمار تمام. فيصبح الفلاح او الرعوي الصباح يخرج من باب صنعاء صلى الفجر وقام اين ابو فلان رايح فين قال انا مسافر حجر ولا مسافر جدر تمام وانه عمال يشد الحمار وكذا ومش عارف ايه وخد الزواده وبتاع وطالع على التع يوصل على الظهر ولا يوصل على ما ادري على حسب المسافه تمام. فنقصد اللي يفهم من كلام التيمان ان في تلك الايام كان ده يعتبر سفرا فهذا يقوم بالايه بالرخص. اما الان فدخلت في المدينه فلا تسمى سفرا. وبعض المدن الكبيره زي القاهره او طهران في ايران انت ممكن تصل الى من مكان الى مكان في 3 4 ساعات فلا يسمى سفرا. يعني ممكن تمشي في القاهره 6 ساعات علشان تصل الى مكان معين او في طهران تمام في شارع ضخم مش عارف حوالي في طهران على حسب ما سمعت يمكن 100 كيلو ولا شيء تمام. فانت تروح في 4 6 ساعات لا يسمى سفرا ولا تنالك شيء من الرخص على صلاح ابن تيمية. بينما ممكن تخرج الى مدينة جنب طهران ولا مدينة جنب القاهرة لكن اسمه سفر تاخد ساعة واحدة. احنا من مدينة اسمها الزقازيق على بعد ساعة من القاهرة تمام. لكن كان سفر سفر عند كل الناس سفر سفر انا مسافر القاهرة اين رايح مسافر القاهرة تمام. بتروح تحجز في الباص ولا بتركب القطار ولا شيء من هذا القبيل وتبقى عامل حسابك انك مسافر يعني تمام. ما تحس انك خلاص يعني رايح كانك رايح ايه رايح الولايات المتحده الامريكيه. فده تم سفر مع كل ساعه مع انه ممكن اروح القاهره وامشي اروح مكان معين ممكن اخد ساعتين ثلاثه تمام. مع ان فالاول سفر الثاني ليس سفر. الاول ساعه ولكن سفر فيه كل الرخص. الثاني مع كونه قد 3 4 ساعات لكن ليس سفر. ليش؟ بناء على العرف انه في داخل القاهرة انت ما بتقولش انا مسافر حي الزيتون ولا حي مصر الجديدة او رايح الجيزة ما بتقولش انا مسافر بتقول انا رايح الحي الفلاني وبتروح ولو تأخرت ساعتين وثلاثة حتى تصل. بينما انا ما اتي مجي من الزقازيق اقول انا ايه انا مسافر القاهرة اي واحد ما يستنكرهاش اي واحد تمام. فده ايه العرف. فبالتالي هتصبح المسألة ليست مسألة زمن وليست مسألة مسافة وإنما مسألة عرف. فما سمي عرفا سفرا يأخذ أحكام السفر وما لم يسمى ولو بعد لا يأخذ أحكام السفر. ده كلام التيمية تمام. طبعا الجمهور بيقول أن المسافة أن لابد مسافة 80 كيلو كذا ما بيجروش المسألة على العرف فلا يعتبر جدر ولا أشياء دي بالنسبة حتى للزمن القديم لا يعتبرها أنها إيه سفر. ليش؟ لأن مسافتها في النهاية لا تصل إلى إيه تلك الأميال التي حددوها ولكن عندهم إيه لابد يكون في مسافة معينة سواء في الزمن القديم أو الزمن الإيه الزمن المعاصر. وضح فده يسموه ده بيانا بس مسألة الإيه مسألة تغير الدلالة. نعم. ها؟ إيش اللي خدته إيش؟ أنا أتبع الجمهور أنا مش اللي خليه وش اللي خليني أسيب الجمهور يعني. بيستغرب إن أنا سبت شيخ الإسلام وما بيستغربش إن أنا سبت 5000 واحد وهو سايب 5000 واحد. إيه ها؟ ما بالدليل مقلد. أنا أقول لك أنا محمد غنيم مشاهد أكبر.
بس هو أفضل من كلام الجمهور ما عندهم دليل.
لكن كلام الجمهور أحوط. كلام ابن تيمية معناه زي ما قلت لك إن هي المسافة إيه؟ زي جدر ولا حزيز وكان هي على كلامه هتفطر وتعمل وكل شيء. يعني استغرب هتلاقي مسافة صغيرة وانك العرف بيجري على انها سفر وانك بتفطر من صومك وتعمل وده ليس سبيل احتياط. الاحوط هو قول الجمهور. يعني ما انت عندك قواعد في الاحتياط تمام. عندك قواعد في الاحتياط والورع والاشياء دي. نعم. تقول ايه؟
انا
لا 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 مش المقصود الصباح ده. لا 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 يقول اصحاب غيرنا كده اي مكان يروح يسافر الظاهر ده تعليل لانهم بيفطروا في رمضان يفطروا ويعملوا كل شيء في ما انا عارف لهجتهم كده يعني على كده انت بتفطر كل رمضان بقى. لازم هيخرج الى مكان من الاماكن وبالتالي سيسافر وبالتالي سيفطر ويقصر ويجمع الصلاة ها تمام ده بس اديلك شويه يعني ما شويه الدرس تقرب انت شويه اوزع شويه اوزع يعني كل شويه واحد شويه. عليكم السلام. ها مش كده؟ ايه طيب المهم يا شباب هذه بس صوتيه يعني على اساس ايه في الفهم اللغوي يعني شنو تصوروا فهمكم وتعرفوا ايه لان هذا له تاثير في الاجتهاد علشان كده اما بيكون الانسان قاصرا في معرفه اللغه لا يستطيع ان يجتهد يا شباب لانه ما بيقدرش تلك المعاني والايه ده شيء يثير مما ايه مما ينبغي على الانسان اللي يريد ان يدخل في ابواب الاجتهاد وابواب العلم ان يتعلمه يعني فالمساله واسعه لكن بقول لك كيف يهيئ الانسان ان الشيء صواب وهو خطا 100% ليش لانه ما درس ولذلك اللغه بابها يعني لا يمكن شوف قد يتهاون العلماء في اي باب من في اي فن من الفنون في القصور يعني في التفسير مثلا تجد بعض المفسرين تجد ليس محدثا فياتي باحاديث واهيه وكلام يسموه مفسر في النهايه لكن هل سمعت عن مفسر لا يعرف او مقصر في اللغه عدوه مفسرا لا يمكن يعني الزمخشري بضاعته في الحديث مزجاه يعني يكاد يكون يعني موضوعات صريحه يجيبها في الايه في الكشاف لكن لم يتاخر عن عده مفسرا ومادته الرئيسه هي اللغه ايش الزمخشري عنده الا اللغه هي اللغه تمام ومشاركة في الفقه والأشياء الثانية لكن تفسير لغوي بياني محض تمام فاللغة هي المدخل للفقه المدخل للحديث المدخل للتفسير المدخل لشرح الأحاديث هي المدخل اللغة ولذلك ورد في كتب التراجم في ترجمة الإمام الكبير ثعلب الإمام أبو العباس ثعلب من كبار أئمة الكوفيين إمام كبير ضخم صاحب مكانة كبيرة في علم الايه في علم اللغة والنحو وكان هو معاصرا للمجرد وكان يلقبان بالشيخين مش الشيخان بس البخاري ومسلم لا حتى يقال في ترجمة بعض النحاة ودرس على الشيخين فلما تشوف كده ما ترجع تقول درس على الشيخين البخاري ومسلم لا ده مصطلح الايه مصطلح النحاة على ثعلب والمجرد كل يعني فن له مصطلحاته الشيخان هنا الثعلب والمبرد شيخان في الحديث البخاري ومسلم شيخان في التاريخ أبو بكر وعمر شيخان في عند الشافعية النووي والرافعي وهكذا كل ايه كل ناس عندهم شيخان وعندهم قاضيان وعندهم ايه الشيوخ وغيرها من المصطلحات المخصوص فثعلب هذا من أئمة الكوفيين ففي يوم من الأيام دخل عليه صاحب التلميذ فوجده يبكي فقال ما يبكيك قال ذهب أهل القرآن بالقرآن وذهب أهل الحديث بالحديث وذهب أهل الفقه بالفقه وبقيت أنا في ضرب زيد عمرو قال الناس تدرس قرآن وتدويد وكذا طول النهار تقرأ إيه تقرأ قرآن وتدرس قرآن مباشر يعني داخل على إيه على كلام الله تمام والمفسر جالس يدرس في كلام الله ويفكر في كلام الله والمحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقيه حلال حرام يعني مباشر تمام قال واحد جالس إن ضرب زيد عمرا أسألنا الله يوم القيامة عن يعني زيد ضرب عمرو ولا عمرو ولا ضرب من زيد وهو يبكي تمام فكأن صاحبه تأثر فالمهم بعد ما جلس معه ذهب إلى بيته ونام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له قل لثعلب لا تحزن فإن معك العلم المستطيل ثم إيه العلم المستطيل فاستروا بالعلم المستطيل يعني إيه يعني العلم الذي تدخل منه جميع العلوم تتوقف عليه جميع العلوم يعني معناها لا مفسر لا محدث لا كذا لا فقيه يستطيع أن يصل إلى مطلوبه إلا من بوابة النحو والصرف وعلم اللغة فده معنى الايه العلم المستطيل يعني العلم اللي هو ايه متطاول على العلوم كلها وكل العلوم تحتاج إليه فده تعزية له يعني ان ايه ان ما صح أنت ضرب زي لكن ضرب زي ابن عمرو دي اللي بتخلي القارئ يعرف يقرأ ويفسر ودي اللي بتخلي المحدث يعرف يقول معنى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اللي بتخلي الفقيه يعرف يستنبط ويقول الأحكام. تمام. فده بيدل على ان هذا الفن كما اشرت وغيره من فنون اللغة هي المدخل لمن اراد انه ايه فعلا يكون فقيها يكون عالما يكون كذا، لابد له من اتقان اللغة. لذلك لا تجد ابدا من العلماء الكبار من افتقد اللغة. يعني هل ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر عسقلاني، فلان، اي من تلك الاسماء تجد تستطيع تخرج عالما نبغ في فن او علم وهو ضعيف في اللغة او لم ينبغ في اللغة؟ لا تجد ابدا. تجد فتح الباري من اوله والاخره ما تجدش مشكلة او غلطة لغوية، بينما الان بيجي واحد يكتب لك بحث 20 صفحة تلاقي في كل صفحة 5-6 غلطات لغوية، وفتح الباري 14 مجلدا اتحداك انك تطلع غلطة، ولو طلعت هتلاقيها من الناشر المسكين. نعم. ها هل ايش؟ لا يمكن. لا لا ما الغزالي، ما اللي قال لك الغزالي؟
كيف هو وضع كلية الخمسة؟
ها؟
كيف هو وضع كلية الخمسة؟
لا 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 ده أنت عندنا. ها؟ نعم. كيف إذا كنت فقيا كيف تتمرن؟ كيف؟ بل بالعكس أنا أرى أنه أسلوب الغزالي وكتابته جميلة جدا. أسلوب الغزالي أنا أستمتع بأساليب بعض العلماء، منها أسلوب الشافعي في الرسالة. يعني أقرأ مش شاعر بنفسي من إيه؟ من جمال اللغة. الشاطبي في الموافقات، الشافعي الشافعي قلنا في الرسالة، الغزالي في كتابه شفاء الغليل، شفاء الغليل في التعليل. تمام. تجد أسلوب يعني غاية في الروعة، فأنا أستبعد هذا الكلام مطلقا. تمام. وما كان للغزالي أن يتكلم هذا الكلام في المصطفى وفي الأصول وفي الفقه، وهل الأصول مستنبطة غالبها إلا من لغة؟ لا لا لا، الغزالي مشهور بأنه في مسألة الحديث، الغزالي قال بضاعتي مزجاة في علم الحديث، علشان كده تجد أنه ذكر موضوعات في كتاب إحياء علوم الدين وغيرها يعني يتعجب منها، فكانت بضاعته يعني قليلة جدا في علم الحديث، ولكن في آخر حياته إيه نحسب أنه رجع، حتى قيل أنه مات والبخاري على صدره رحمه الله تعالى. تمام. نعم.
الشيخ السيوطي أن السيوطي ادعى أنه مختار مطلق وأراد أن يقوي هذه الدعوة وأنه كان يعني
تبدل سنوات. أيوة السيوطي السيوطي نعم لكن السيوطي لغوي، السيوطي له كتب في اللغة والنحو، أيوة أنا مقصدي يعني له كتاب همع الهوامع، شرح الجمع الجوامع، من أكبر كتب النحو، يعني ده من أكبر كتب النحو، له كتاب المزهر في فقه اللغة، أكبر كتاب في فقه اللغة. تمام. فالسيوطي علامة في اللغة والنحو وغيرها، لكن أما أنه دعا للاجتهاد نعم ومعه كتاب أيوة تحدث نعمة الله، وبعدين نظم أبيات في المجتهدين والمجددين، فلما وصل إلى القرن التاسع ذكر أنه يتمنى أن يكون هو لمح، والمعاصرون له نزلوا عليه زي السخاوي. تمام. لأنه كان في يعني صراع بينه وفريقه وبين السخاوي وفريقه، فده يتكلم والتاني يرد عليه، وألف كتاب اسمه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، وبين فيه المجتهدين والاجتهاد ولزوم الاجتهاد في كل عصر لأنهم أنكروا عليه.
كانت دعوة
هو مستحق، بينما أنا أقول لك هو مستحق، لكن في عصره أيوة بيرد، لكن بيرد عليه السخاوي. تعالى الآن هتلاقي السيوطي أعلم من أي عالم في عصرنا. فالأمة تنكر على السيوطي ده أيامنا كان ابن حجر وفلان يمكن، لأنه بالنسبة لبعضهم قد يكون أنزل، لكن الآن لو جاء السيوطي في عصرنا كان أعلم أهل عصرنا. يعني علامة زمانه ويعني تقول بحر يتدفق. نعم هو يعني مسألة التحقيق والتدقيق والأشياء دي، لكن طبيعة العالم الجمع كده يعني إيه من كثرة الجمع فهو ليس محققا لأنه يجمع. تمام. لكن علم واسع جدا تمام. فانا لا استنكر ان يكون ايه يكون مجتهدا والوم من ايه من نزل عليه او عابه او شيء من هذا القبيل. فهو كامل في الادوات وكامل في فهو في اللغه والنحو والصرف والبيان وغيرها والمؤلفات وكتب تدل على ايه فخامه السيوطي والفقه والاصول وغيرها. ما من علم السيوطي له 600 كتاب رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.